بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام عزه والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شعبان المعظم شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة، ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله شهر الطاعة والغفران رمضان المبارك، ويعظم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وميلاد الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا الله وإياكم من المستشهدين بين يديه، إنه سميع مجيب. في الثاني عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا، وأجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرآباد بطهران حتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن أي إيران الإسلامية وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية أي في 11 من شباط فبراير 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران حتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات. وأخيراً وفي 31 من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وشكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزاً لإدارة العملية الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءاً من الممتلكات البريطانية. وبعد مرور ثلاثة قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرد الأقصى. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحكمة رقم 211، يقول عليه السلام: الجود حارس الأعراض، والحلم فدام السفيه، والعفو زكاة الظفر، والسلو عوضك ممن غدر، والاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان، وأشرف الغنى ترك المنى، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، ومن التوفيق حفظ التجربة، والمودة قرابة مستفادة، ولا تأمنن ملولا. هنا لدينا مجموعة من الحكم والأقوال المأثورة التي تتناول جوانب مختلفة من الأخلاق والسلوك الإنساني، وتشرح كيفية التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة، وقد مر علينا تفصيل بعضها وسنشير إليها باختصار. الجود حارس الأعراض، أي إن الكرم والسخاء يحفظان سمعة الإنسان وشرفه، فالشخص الكريم يذكر بالخير ويحميه كرمه من الطعن فيه أو الإساءة إليه، لأنه يكسب محبة الناس وتقديرهم. لطالما كان الإنسان عبيد الإحسان إن لم يكن لئيما. والحلم فدام السفيه، لم يكن لئيما. والحلم فدام السفيه، الحلم والأناه هما اللجام الذي يكبح جماح السفيه ويمنعه من التمادي في سفاهته. فالشخص الحليم لا يرد على إساءة السفيه بالإساءة، بل يتجاوز عنها، والتجاوز سيدفع السفيه إلى التراجع عن فعله، ويلجمه من ارتكاب حماقة في حقك وما ورد من ردود فعل ضدك. وهذا لأنه لو قوبل بالمث سيسبب غضبه الجاهلي الذي يجره للتجاوز وعبور الخطوط الحمراء، وهذا خلاف الحكمة والتدبير. والعفو زكاة الظفر، العفو عند المقدرة هو بمنزلة الزكاة التي تطهر وتزيد البركة. فالشخص الذي يعفو عن عدوه بعد أن يتمكن منه يظهر قوة نفسه ونبل أخلاقه. والعفو عند المقدرة من شيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو نبي الله يوسف الصديق عليه السلام يعفو عن إخوته الذين حاولوا قتله، بل رموه في البئر وفرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وحيدا فريدا، فعفى عنهم عند القدرة على الانتقام منهم. قال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحب تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
والسلو عوضك ممن غدر، النسيان والتغاضي هما أفضل وسيلة للتعويض عن خيانة الغادر. فالشخص الذي يسامح وينسى الإساءة يريح نفسه من أعباء الحقد والكراهية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والاستشارة عين الهداية، أي طلب المشورة من أهل الخبرة هو جوهر الهداية والرشاد. فالشخص الذي يستشير الآخرين يستفيد من تجاربهم ومعرفتهم ويتجنب الوقوع في الأخطاء. وقد تطرقنا إلى أهمية الاستشارة في الحكمة رقم 158، ومن استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. ثم يقول: وقد خاطر من استغنى برأيه. الشخص الذي يكتفي برأيه ولا يستشير الآخرين يعرض نفسه للخطر والوقوع في الخطأ. فالعقل البشري محدود، والاستشارة تساعد على توسيع الآفاق وتصحيح الأخطاء. والصبر يناضل الحدثان، الصبر والثبات يساعدان على مواجهة مصائب الدهر وتقلبات الزمان. فالشخص الصبور يتمكن من تجاوز الصعاب والتغلب على المشاكل. والجزع من أعوان الزمان، الجزع وعدم الصبر يزيدان من مصائب الدهر ويضاعفان من تأثيرها السلبية على الإنسان. فالشخص الجازع يفقد قدرته على التفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة. ثم يقول: وأشرف الغنى ترك المنى. أفضل أنواع الغنى هو الاستغناء عن الطمع والجشع. فالشخص القنوع يعيش حياة كريمة حتى لو كان قليل المال، بينما الشخص الطماع يعيش في فقر دائم حتى لو كان غنيا. وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، كم من عقل راجح مقيد بأهواء حاكم أو مسؤول متسلط. هذه العبارة تشير إلى خطورة التسلط واستغلال السلطة لقمع الآراء المخالفة، وأن المستبدين والطغاة لا يأتمرون لعقولهم بل هم طوع الأهواء. ومن التوفيق حفظ التجربة، أي من علامات التوفيق والنجاح لدى أي إنسان في الحياة هو الاستفادة من تجارب الآخرين، أو الاستفادة من تجاربه السالفة، أي لا يقع في خطأ مرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وعدم تكرار الأخطاء مطلوب منه. فالشخص الحكيم عليه أن يتعلم من أخطائه أولا ومن أخطاء الآخرين أيضا. والمودة قرابة مستفادة، أي المحبة والإخاء الصادقين هما بمنزلة القرابة التي يكتسبها الإنسان باختياره. فالصديق الحقيقي هو كالأخ الذي لم تلده الأم، وكما قيل: فإن الصديق نسيب الروح والأخ نسيب الجسم. ولا تأمنن ملولا، لا تثق بالشخص الذي يمل بسرعة ويغير آراءه ومواقفه باستمرار. فالشخص الملول لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة. عندما نراجع هذه الحكمة ونلاحظ تحتوي على حكم متنوعة وعديدة، فهي مجموعة من الحكم والنصائح القيمة حول كيفية التعامل مع الآخرين ومواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح والسعادة. ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا لاتباع هذه النصائح التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج، ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولترككتكم إذ أبيتم وونيتم. ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم تزوى وإلى بلادكم تغزى؟ انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل ويكون نصيبكم الأخس، وإن أخ الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه. والسلام.
ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. أما بعد، فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك، فإذا قدم رسول عليك فارفع ذيلك واجدد مئزرك واخرج من جحرك واندب من معك، فإن حققت فانفذ، وإن تفشلت فابعد، وأيم الله لتؤتين من حيث أنت، ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك، وحتى تعجل عن قعدتك، وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك، وما هي بالهوينة التي ترجو، ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذلل صعبها ويسهل جبلها، فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك، فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة، فبالحري لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال أين فلان، والله إنه لحق مع محق، وما أبالي ما صنع الملحدون. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا: أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم، واليوم أن استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرها، وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حزبا. وذكرت أني قتلت طلحة والزبير، وشردت بعائشة، ونزلت بين المصرين، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك، ولا العذر فيه إليك. وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار، وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيه عجل فاسترفه، فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد: مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمودي. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
النادب حظا على رسلك ملا،
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن ووالي
أيها الكاذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن لا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح. وبعد شوط من التعذيب استمر أكثر من شهرين، ها هو يأخذونه مع عدد كبير من أمثاله إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. اتجهوا بأحمد ومعه زمرة من رواد الرحلة إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب، وفيه انتشرت العشرات من الخيم والأبنية الجاهزة والخنادق والسواتر. كانت المهمات في البداية بسيطة، لا تتعدى التدريب الميداني وحفر الخنادق وتعبئة الأسلحة ونوبات الحراسة المنتظمة. كانت تسمع على الدوام أصوات الانفجارات البعيدة، وتشق سكون الليل أحيانا رشقات الرصاص، وأحيانا كانت تحلق طائرات حربية فوق المكان وتطلق نحوها طلقات المدفعية. تمكن بعد أيام من وجوده في المعسكر من تهريب رسالة مهمة جدا إلى أهله، وذلك بيد عباس أحد زملائه القدامى في المدرسة والذي صادفه يوم وصوله، حيث ما إن تقابل وجهاهما حتى هتفا معا في لحظة واحدة: من عباس؟ من أحمد؟ فتعانقا ولم يعودا يفترقان أبدا. ذات ليلة من ليالي تموز الحارة، فيما كان أفراد عائلة السيد عبد الرزاق مجتمعين حول مائدة العشاء تدور عيونهم بنظراتها الحائرة على الصحون أكثر مما تمتد أياديهم، وقد ساد الحزن وجوههم جميعا وخيم السكون على أرجاء البيت، حتى علي كان يجلس مستكينا متجهم الوجه. كانت شموع نظام التعتيم تهتز لهائبها تحت لفحات الأنسام الحارة المتسللة من الشبابيك، وكأنها تتهامس متسامرة في سكون الليل. فجأة طرق الباب بنقرات خفيفة ومتتالية، فانقلب الوجوم السائد قلقا واضطرابا، ونظر كل إلى الآخر، وجمدت الأيدي، وتسمرت اللقم في الحلوق، كما هو الحال مع كل طرقة باب. هم ياسر بفتح الباب، فيما كانت أم عادل تصرخ زاعقة عليه: لا لا، عد، أنا أفتح، أستر يا الله. وإذا بشاب غريب في عقده الرابع، لم تبدو ملامح وجهه واضحة على ضوء الشموع الشاحب. قال الشاب بلباقة جلية: السلام عليكم، أهنا بيت السيد عبد الرزاق؟ أجابه ياسر: وعليكم السلام، نعم هنا، تفضل. فعاد الشاب إلى القول: أحمل إلى السيد عبد الرزاق رسالة من أحمد، إنه في الجبهة، أحمد بخير، ولا وقت لدي لأتشرف بمعرفتكم وأعطيكم تفاصيل عنه، فأنا على عجلة من أمري، وداعا. ثم سلم الرسالة إلى ياسر وانصرف. حمل ياسر الرسالة وجرى نحو العائلة مهللا: رسالة، رسالة من أحمد. وبلمح البرق استلتها شيماء بخفة وشوق، وراحت تفض غلافها الصغير، وهو ورقة من جريدة، مثلما ينبش طفل جائع كيسا أقفل على قطعة من الحلوى، وأخذت تجد في قراءتها فورا، وأفراد العائلة متحلقون من حولها وسط فرحة غامرة لم يعهدوا مثلها منذ أمد بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والد الكريم، والدة الحنون، أحبائي جميعا، تحياتي وسلامي وأشواقي، أكتب لكم على عجل داعيا الله أن تكونوا في صحة تامة وأمان. أنا بخير ولله الحمد، ولا تقلقوا علي أبدا، لقد أخرجوني من السجن وساقوني إلى الجبهة مباشرة. في نفسي وصايا كثيرة لكم، إلا أنني أعزف عن ذلك لضيق الوقت والمجال. أبعث سلامي إلى أمي وأبي وشيماء وياسر، وقبلاتي إلى حبيبي علي وأمه الحبيبة، ولتحرص على نفسها وصحتها. أتمنى لها ولادة يسيرة، وأرجو أن تسمي المولود محمد باقر إذا كان ذكرا، وهدى إذا كانت أنثى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذنه. ولدكم أبو علي، جبهة الكرخة. وبقيت الأم تنظر إلى ابنتها وهي تنتظر المزيد، فسألتها بتعجب: هذا فقط؟ ألا يوجد كلام آخر؟ نعم يا أمي، هذا كل ما في الرسالة، قالت شيماء وهي تبتسم ابتسامة لا طعم لها ولا لون. فعادت أم عادل إلى الكلام: وماذا يعني كلامه؟
ماذا يعني؟ يعني أنهم أجبروه على الالتحاق، أما هو فقد ذهب إلى الجبهة بنية الهرب إلى إيران.
هذا ما أجاب به أبو عادل، وكأن صبره قد نفد جراء هذا الحدث الجديد. أما أم عادل فإنها أخذت تدعو الله بقلب ملؤه الحرقة والألم، فرفعت كفيها وهي تنظر نحو السماء وتمتمت: يا الله، احفظ لي ولدي أحمد، وارعه فلا يصاب بسوء، وأعده يا الله سالما معافى، ولا تفجعني به، أرجوك بحق من تحب.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقا ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامنا مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة، وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. عند الساعة 3:54 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 4:03. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج منار العقول في النهج العلوي. على مدى 40 دقيقة، في الساعة 4:25 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:10 وعلى مدى ربع ساعة. أيها الأحبة، نترككم في الساعة 5:33 مع تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز، وبعد هذه التلاوة المباركة نستمع إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:39. عند 6:09 تستمعون إلى دعاء مدبه. معارج النور يأتيكم في الساعة 6:43، يليه صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا، إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد حمدا طيبا ومباركا، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. الحمد لله تقدس ذاتا وجمالا، وعز عظمة وجلالا، وتعالى مجدا وكمالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل هطالا، وسلم تسليما مباركا سلسالا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متذوقي فن الشعر، أهلا بحضراتكم في دواوين الولاء وهي تسعى لسبر أغوار المديح العلوي. هذه المرة إلى لبنان مع مقتطفات من شعر الشاعر محمد علي الترحيني، لكن نبدأ بالتعرف على سيرتي الشعرية ومن ثم إلى قراءة الشعر. أيها الأطاب، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبا جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني، وأكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية. لقد كان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان، ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية، وله عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين، حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. والآن أعزائنا أحباءنا متذوقي الفن الراقي، إلى حضراتكم ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سر النفوس. إما أحب الله عبدا يبتلي واللطف يأتي في المقام الأول، نجوى بذور الورد تسمعها السماء فتشق تربتها بلون مخملي. السر في لغة الغيوم يخاطب الأزهار، إن أبكيتني لن تذبلي، فترتل القرآن يسكنها الصفا في الفجر أنسا بالكتاب المنزل. يصاعد الجذع اشتياقا للسماء وتذوب ألحان الدعاء بتوسلي، ويسبح العطر الجميل ويذكر الآل الكرام، عسى النوائب تنجلي والدمع يفتك بالهموم بسجدة تروي النفوس بوسط ليل أليلي. تتزين النجوى بذكر المرتضى والبأس ينبع في المقام الأجمل. لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار نحوذه فصل الخطاب بلا فتى إلا علي. وكأنه سر النفوس وماؤها، تروى القلوب إذا حظيت بقائل.